إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداو بن خالد حدثنا همام الحديث، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. هذا الحديث يضع له الإمام أنه عنوان فضيلة حافظ القرآن، لأن في هذا التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ووضح أن أعظم هذه الأقسام هو القسم الأول، وإن كان القسم الأول والثاني متعلق بالمؤمن، والثالث والرابع متعلق بالمنافق الفاجر كما جاء في الرواية الثانية، فإن القسمين الأوليين لا شك أن أفضلهما القسم الأول، وقد امتاز هذا القسم عن القسم الثاني. لماذا؟ بالقرآن، بقراءته للقرآن، فكلاهما مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القسم الأول مؤمن والثاني مؤمن، لكن الأول مؤمن يقرأ القرآن والثاني مؤمن لا يقرأ القرآن، فكان لذلك أن هذا القسم هو أعلى الأقسام. وقد قال بعض الشراح أن المقصود بقراءة القرآن التلاوة والحفظ والعمل أيضا، وليس مجرد التلاوة فقط. فلا شك أن بين كل درجة ودرجة أقسام لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، يعني نستطيع أن نقول هذه فصول الأقسام، فصول هذه الأنواع. لكن الذي يقرأ القرآن أقسام، فمنهم من يقرأ القرآن كل ثلاث أيام، ومنهم من يقرأ القرآن كل أسبوع ومنهم من يقرأ القرآن كل شهر، لا شك أنه كل واحد يمتاز عن الثاني فضيلة. ومنهم من يقرأ القرآن تدبرا وخشوعا، ومنهم من لا يقرأه كذلك، ولا شك أن هذا أميز من هذا. ومنهم من يقرأه ويعمل به ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، ومنهم من يقرأه ويعمل ببعضه وقد يخالف في بعضه، فلا شك أن بين كل قسم وآخر أقسام لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، يضرب للناس الأمثال، بل هو من أسلوب القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال تقرب المعاني وتقرب المسائل المبهمة أو المسائل المعنوية، تقربها بصورة حسية. وتشرح للناس وتبين لهم قواعد. ولذلك استدل العلماء بمسألة ضرب الأمثال، استدلوا بها أو من ضمن أدلتهم التي استدلوا بها على جواز القياس، لأن القياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، مقاربة الشبيه بالشبيه، الشيء إذا شابه الشيء أو كان نظيره واشترك معه في العلة استفاد منه إيه؟ نفس الحكم. فهناك أمر معلوم وأمر لا نعلم حكمه، والأمر الأول معلوم الحكم والثاني غير معلوم الحكم، لكن يجمعهما شبه ونظير، فيقاس هذا بهذا بجامع العلة التي بينهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أبي موسى هذا، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. وطبعا الأترجة هي نوع من الثمار كما ذكرها العلماء، طبعا أنا ما رأيتها وما أظن أحد فيكم شفى، لكنهم يقولون أن الأترجة النبي صلى الله عليه وسلم شبه بها المؤمن دون غيرها من الفواكه كالتفاح مثلا، لأنها تمتاز بأمور، منها أنها تفرح آكلها، يعني إذا أكل منها يشعر بفرح وسرور، وأنها طيبة المطعم، وأن لونها بهي، وأنها ناعمة الملمس، وأن قشرها يستخدم في التداوي، وأن بذرها عليه قشرة بيضاء وهي تشبه بياض الصفاء التي في قلب المؤمن. وقيل يقولون وقيل، قيل ايه؟ قصة ايه يا جماعة؟ التمريض يعني، قيل يعني قد يكون هذا كلام صحيح قد يكون غير صحيح أو كلام ينقل أخبار. وقيل إن الشياطين لا تدخل البيت الذي فيه الأترج، ويريد أن يقول بذلك المؤمن لا كان في قلبه القرآن الشيطان لا يقربه. إن صح هذا الكلام، لكن هو طبعا مثل هذا الكلام لا يعتمد عليه، لأنه لا يعتمد لا يثبت بحديث صحيح ولا بأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، إذا اجتمع فيها الوصفان، اجتمع فيها الأمران يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحهما بالحسن، الأول طيب حيث الريح، والثانية طيب من حيث الإفطار. وهذا وجه التشبيه هنا بالنسبة للإفطار المقصود به الإيمان عند المؤمن، وبالنسبة للريح المقصود به القراءة، قراءة القرآن. فالإيمان في القلب يذوقه الإنسان، وقد جاء في الأحاديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا كان مع هذا الطعم الطيب هو الإيمان في القلب تلاوة لكتاب الله عز وجل وقياما بأوامر الله سبحانه وتعالى، فإنه ينتشر منه طيب الريح، طيب الريح، وطيب الريح من المؤمن لتلاوة لكتاب الله عز وجل، لأن القرآن يؤثر فيه فيظهر ذلك على جوارحه، ويظهر ذلك في كلامه، ويظهر ذلك في أعماله. عندما يقرأ القرآن ماذا يحدث؟ يخشع قلبه وتطمئن نفسه ويسكن فؤاده، فتجده لا يخرج منه إلا كل طيب، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو القسم الأول. وأما الثاني فقال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو. إذن أيضا اعتبر الحلاوة في القلب، لماذا؟ لأن الإيمان. إذن الإيمان في القلب، فوصف الأول والثاني بطيب المطعم لطيب الإيمان الذي في قلوبهم. وأما الثاني فلما لم يكن يقرأ القرآن لم يخرج منه هذا الريح الطيب، إنما معه الإيمان وليس معه هذه الريح الطيبة التي نجدها في الأول مع الأول. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل إلى نوعين آخرين وصنفين آخرين، فقال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. لماذا طعمها مر؟ لأنه لا إيمان في قلبه، بخلاف الأول والثاني في إيمان في قلبه فالطعم طيب، وأما الثالث لا إيمان في قلبه فليس هناك طعم. لكن غلف هذا المنافق بروائح طيبة وهو قراءة القرآن، يقرأ القرآن فيظهر عليه هذا الريح الطيب، ولكن القلب من الداخل هذا القلب عكس على الكفر والعياذ بالله، فهو طعمه مر. وأما المنافق الذي لا يجتمع فيه هذا ولا ذاك فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة، قال: ليس لها ريح وطعمها مر. فهو لا يقرأ القرآن وهو كذلك لا إيمان عندهم. ثم ساق الرواية الثانية، قال: حدثنا حداب بن خالد حدثنا همام الحديث. بعض الناس يسأل عن الحاء الموجودة، حاء بعدما قال حدثنا همام بن خالد، حداب بن خالد حدثنا همام حاء ثم ذكر حرف الحاء، ما معنى هذا؟ هذا تحويل للسند، يعني تحويل للسند، يعني الإمام مسلم يروي الحديث بإسنادين، يروي الحديث بإسنادين، والإسنادين يلتقوا عند راوي، هذا الطريق وهذا الطريق يلتقي عند راوي ثم يتحل الطريق بعد ذلك. فبدل ما يذكر كل إسناد من الأول للآخر يطول الكتاب، يطول عشان يذكر الخمسة دول مرة ثم يذكر الخمسة الثانيين، وفي بعض الأحاديث ممكن يكون لي أكثر من طريقين، يكون ثلاثة أربعة خمسة، فماذا يفعل الحفاظ المحدثين؟ يختصرون الإسلام، فيأتي عند المكان اللي ينفصل فيه الإسلامين ويكتب حرف حاء، يعني تحويل السلام، هنبدأ السلام من جديد، ودي المنطقة اللي إيه إذا ننفقه عندها. فلذلك يقول وحدثنا محمد بن المثنى، يبقى محمد بن المثنى ده إيه؟ الشيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم في نفس الطبقة اللي فيها عداب بن خالد اللي ذكر أولا. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، كلاهما مين دول؟ كلاهما اللي هم شعبة وهمام، همام اللي خلف الإسناد الأول، والشعبة اللي احنا واقفين عنده دلوقتي، شعبة همام وشعبة، عن قتادة بهذا الإسناد، هذا الإسناد اللي فوق اللي قاله فوق، عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري، نفس الحديث خلاص ده كده إيه اختصر الحديث. وتلاحظ أن الإسناد الأولاني اللي بين قتادة وبين الإمام مسلم فيهم حداد بن خالد وفيهم همام، كم واحد دول؟ اثنين. والإسناد الثاني كم واحد؟ ثلاثة. أي الإسنادين أقوى؟ الأولاني، ليه بيسموه إسناد عالي؟ وهذه كانت بغي عند العلماء، ممكن العالم من العلماء يسافر مخصوص عشان يطلب علو الإسناد، كلما كان عدد الرواة أقل يقال هذا الإسناد إيه أعلى، وكلما كان عدد الرواة أكثر هذا الإسناد إيه نازل، يبقى هذا الإسناد العالي والإسناد النازل. ثم يأتي الإمام مسلم رحمه الله ويبين الخلاف في الألفاظ، يقول غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدام يقول ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، وهكذا يبقى ايه جاب الحديث من جميع الروايات. الباب اللي بعده باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة، قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وقيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث فضيلة من يقرأ القرآن كذلك، ولما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث الأول الذي يميز المؤمنين الذين يقرؤون القرآن، بين هنا كما قلت في الكلام أن بين كل قسم وآخر أقسام لا يعلم مداها إلا الله، بين في هذا الحديث بعض هذه الأقسام أو بعض هذه الأنواع المنبثقة من الأنواع الأولى من القسم الأول، وهو الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن. فهناك من يقرأ القرآن ماهر فيه، ماهر فيه يعني قد أحسن تلاوته وسهلت عليه تلاوته، وهذه المهارة من أين جاءت؟ من تعلمه وأخذه القرآن عن القراء والعلماء، فلا شك أنه بذل جهدا وسعيا ووقتا وربما أموالا كثيرة في بعض الأحيان حتى أصبح ماهرا بالقرآن، يقرأ القرآن سهلا ميسورا ليس هناك مشقة. فما ثوابه؟ قال مع السفرة، السفرة جمع سفير وهو الرسول، والمقصود بهم الملائكة، لأنه قال الكرام البررة، وكما ذكره الله عز وجل في صحف المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. وهو مع السفرة الكرام البررة أي أنهم يجلسون معه دائما لأنهم يحبون مجلسه لأنه يقرأ القرآن، والملائكة تحب مجالس القرآن، مجالس الذكر، ولا شك أن أعظم الذكر كتاب الله عز وجل. أو أن المقصود أنه مع السفرة الكرام البررة أنه في الجنة معه في أعلى الدرجات في الجنة، لأنه حمل القرآن كما يحملونه، فهم يحملون كتاب الله عز وجل سهلا عليهم، فهو شابههم بحمله لكتاب الله عز وجل وتلاوته وقراءته. قال والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، أي أنه هذا الشخص أيضا لم يحرم من الثواب لأنه مؤمن يقرأ القرآن فهو في أعلى الدرجات بنص الحديث السابق، لكنه في درجة دون غيره لأنه عليه شاق يقرأ بتعتعة بمشقة كما جاء في الرواية الثانية اشتد عليه. لماذا؟ لأنه ربما ما زال في طور تعليم، ما زال يحتاج منه إلى وقت، لكنه ما زال يجاهد، فله أجران. قال العلماء أجر القراءة وأجر المجاهدة الشدة. وهل يعني ذلك أنه أفضل من الأول؟ ربما ظن إنسان أن هذا له أجران يبقى هذا أعلى درجة من الأول، أقول له لا، هذا بعيد، لأن الأول إن كان لهذا أجران لكن الأول سبق فهو له أجور عظيمة، له أجور عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن له أجور أو أجر أو أجور، لكن بين مكانتهم، بين مكانتهم، فهذه المكانة أعلى من الأجرين اللذين يأخذهما الثاني. ولا يعني هذا أن كون له أجران أنه أفضل من الأول، لكنه يرجى له ذلك، يرجى له أن يصل إلى الأول، لأنه مع التعليم ومع المجاهدة ومع الشدة التي يجدها لن يحرم خيرا. وهذا موعود الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا تجد كثيرا من الناس عندما يبدأ القراءة لا يحسن حتى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحسن قراءة الفاتحة، إذا ذهب إلى شيخ مقري يقرأ عليه يقول له الفاتحة ربما يتعدى في نفسه الفتحة، الفتحة بسطر الصوائر لسه ربيع بيقرأ وإذا به يجد نفسه لا عارف يطلع السين ولا عارف يطلع الضاد ولا عارف يطلع أي مخرج من خارج، والمسألة من زي ما هو متصور إن يعني يقرأ كده فرصة إنه يقرأ جريدة، فيظل على هذا شيئا فشيئا حتى يصير ماهرا بالقرآن كغيره. والله عز وجل برحمته يسر القرآن، يعني ليس فيه مشق، كان إذا تعلم فإنه بعد وقت يسير إن شاء الله يجده الأمر سهلا، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ربنا يسره فيش أي مشقة في تعلمه، ولكن الأمر يحتاج منه إلى أن يتعلم، اشتد عليه في الأول نعم لكنه يسهل عليه بعد ذلك. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المطبوع عليه. انظر إلى حسن الترتيب في التأليف، انظر إلى ترتيب الإمام الإمام مسلم واستنباط الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترتيب الأحاديث، فإنه يذكر أولا تقسيم من يقرأ القرآن ويبين الدرجات، ثم يخص يعني ذكر الخاص بعد العام، يخص الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه ويشتد عليه. ولما كان هذا الذي يتعتع في القرآن ويشتد عليه يحتاج إلى قراءة على غيره، يأتي بالحديث التي فيها إيه؟ قراءة القرآن على أهل الصد والحزاق، يعني تقرأ على غيرك ها وتأخذ وتتعلم منهم أو تعلمهم، فتقرأ القرآن على أهل الصد تقرأ عليهم تعليما، أو إن كنت أعلى منهم وهم أقل منك فإنك تقرأ عليهم لتعلمهم أيضا، تنظر إلى يعني تعلمهم كيف تقرأ القرآن فيتعلمون عنه. والقرآن هكذا يؤخذ، إما أن يقرأ الطالب على الشيخ أو يقرأ الشيخ على الطالب، وهذه من طرق التحمل، هناك طرق تحمل كما قال العلماء أعلى درجات التحمل قراءة الشيخ على التلميذ ثم تليها قراءة التلميذ على الشيخ، وبعضهم يجعلونها في درجة واحدة وبعضهم يقدم هذه على تلك، الأولى السماع والثانية القراءة على الشيخ. فيروي لنا الإمام مسلم هذا الحديث يقول حدثنا حداد بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم، قال فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي، وهذه فيها منقبة عظيمة لأبي بن كعب من ناحيتين، الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه والذي قرأ عليه، ولذلك نحن نقول إيه؟ يقرأ على أهل الفضل وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، يعني ايه قارئ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي فيقرأ عليهم، وهذه منقوبة لأبي بن كعب لأننا لا نعلم أن أحدا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه. الثانية أي منقوبة لأبي بن كعب أن الله عز وجل هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وهذه أيضا لا تعلم لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن القراء الذين أشار إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم أربعة نأخذ عنهم القرآن، إن هم أبي بن كعب عبد الله بن مسعود سالم مولى أبو حذيفة. معاذ بن سعد. زيد بن ثابت من الخثاب. نعم زيد بن ثابت من الخثاب. لكن الأربعة هؤلاء هم الذين جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم القرآن. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني ليه يسأل أبي هذا السؤال؟ قال احتمال أن يكون أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أحد من أصحابه دون أن يقيد. يقرأ على أحد من أصحابك والنبي هو الذي اختار أبي، فأراد أبي أن يستوثق يعني أنا بالذات الاسم، سماني باسم كده أبي بن كعب في الملأ الأعلى يذكر الله عز وجل. فقال نعم، ولا شك أن هذا فضل عظيم، وأي منزلة يبلغ بها العبد أن يسمى أو يعلم أنه سمي باسمه وسماه الله عز وجل. دخل في قلب أبي بن كعب فرحا، فبكى فرحا. ربما يكون هذا البكاء بسبب الفرح الذي يدخل في قلبه عندما استشعر ذكر اسمه من الله عز وجل، أو بكى خشوعا وخوفا أنه لا يستطيع أن يقوم بشكر هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها بأن سماه باسمه وذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم. فسواء ذاك أو ذاك يكون هذا مبعث البكاء. وكم من إناث يبكون فرحا، وكم من إناث يبكون وجلا. فهذا البكاء إما أن يكون من باب الفرح أو من باب الوجل والخوف أنه يكون قصر أو لا يستطيع أن يقوم بأداء شكر هذه النعمة. وقال أهل العلم أنه ذكر لم يكن الذين كفروا، وهي سورة البينة، لأن هذه السورة مع وجازتها قد جمعت الإيمان بالرسل وحدانية الله عز وجل والإخلاص في العبادة، وذكرت الرسل، وذكرت الكتب، وذكرت اليوم الآخر، وذكرت الثواب والعقاب. فهي سورة من السور الجامعة للمعاني الكثيرة. والمقصود من هذا ذكر هذا الحديث قراءة القراءة على أهل الفضل. ولذلك كما ذكرنا الترتيب ما زال مستمر. يقرأ القرآن ماهر بالقرآن، يقرأ القرآن يتعتع فيه، إذن يحتاج إلى تعلم. هذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا، والقرآن هكذا يكون تعليم. أن ينقل بالتوافق السماع، هذا يقرأ من هذا يقرأ من هذا، ولا يكتفي بمجرد أن يأخذه من الصحف. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. إن المسألة بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فات أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه وطلب أبي بن كعب أن يقرأ عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من صحابي آخر أن هو اللي يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع. فقال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. فقال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء يعني سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مصهر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد همام في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو سامة حدثني مسعر وقال أبو قريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. فكما قلنا هذا الحديث فيه الاستماع إلى الغير. أنا هذا الحديث طلب القراءة على الغير طلب القراءة على الحفاظ. فإن هذا الحديث الآخر فيه طلب الاستماع من الغير. والإنسان كما قلنا ينوع العبادة ينوع العبادة وهذه من حسن العبادة. يعني المرة دي يصلي نوافل، المرة دي بيقرأ قرآن، المرة دي بيذكر، المرة دي هو اللي بيقرأ، المرة دي هو اللي بيستمع. فهذا تنويع العبادة تحرك القلب تحرك القلب حيث أنه إذا حدث له ملل من نوع من العبادة فإن الأخرى تزيل عنه هذا الإيه هذا الملان وتجعله دائما نشيطا في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمرة يقرأ هو ومرة يطلب من ابن مسعود وهو أيضا من الإيه القراء الذين ذكروا يقرأ من ابن مسعود يطلب منه أن يقرأ عليه. فابن مسعود يقول يا رسول الله أقرأ عليك عليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري أو أحب أن أسمعه من غيري. وقد ثبت في الأحاديث أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل عام يقرأ أي يدارسه القرآن يدارسه القرآن. حتى كانت العام التي مات فيها النبي عليه السلام درسه القرآن مرتين. ففي استحباب الاستماع. وأما ما يفعله بعض الناس من القراءة الجماعية فهذا لم يثبت ليس فيه دليل وإن كان قال به بعض العلماء لكن ليس فيه دليل من السنة أن يقوم جماعة يجلسوا مع بعض يفتحوا المصحف يقروا مع بعض. هذا ليس فيه دليل من السنة. وكذلك أن يأخذ كل واحد جزء من القرآن فيقرأه باعتبار أنهم كده قرأوا القرآن كله يعني يجي يقرأ 30 واحد مثلا كل واحد يأخذ جزء 30 جزء كل واحد يقرأ هذا الجزء تظن أنهم كده قرأوا القرآن. يقول هذا أيضا لأن يسموه الختمة. هذا أيضا أن يثبت عن السلف رضي الله تعالى عنه إنما أن يقرأ واحد ويستمع الآخرين يقرأ واحد ويستمع الآخرين. هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يقرأ هذا نوبة ثم يقرأ هذا نوبة لأنه في نفس المعنى يعني ده يقرأ مثلا ربع لما هو يفعله المشايخ القراء ما يكون يحفظوا الناس أو يعلموا القراءة في الحلقات إذا يرى رب خلص ليرى رب خلص ليرى رب والآخرون إيه يستمعون لا بأس بذلك. إنما كله خلص صوت واحد هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم يفعلها أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم فيما نحن. إيه ولم يأتي في يعني ثواب معين أما الحديث أن المستمع شريكه في الثواب فحديث لا يصح. لكن ممكن تدل بذلك أن الدال على الخير كفاعله وأن الناس إذا اجتمعوا في مجلس وجاء في الحديث يقول الله عز وجل لهم القوم لا يشقى بهم جليسهم يستدل بذلك على أنه إن شاء الله تعالى يكون أجرهم سواء. إنما كنص حديث معين يبين أن الثواب نفس الثواب لم يأتي ذلك حديث صحيح وإن كان هذا ما يرجى من مجموع الحديث. السمع. إذا يحفظ جماعة يكررون يعني مثل هذا لا بأس. إذا كان واحد مثل كتاب يعني زي كتاب كده يقول ويحفظ يعني باب التعليم باب واسع. إنما باب العبادة والتدبر لابد أن يقيد فيه. باب العبادة والتدبر لابد أن يقيد فيه ما جاء في الشرع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. قال قلت أيحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب الكتاب لا تبرح حتى أجلدك. قال فجلدته الحد. طبعا عبد الله بن مسعود يقرأ وهو من هو يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن يعني 70 سورة أخذها عبد الله بن مسعود مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي مثل هذا ويجادل يقول لا مش كده قراء. عبد الله بن مسعود تعجب لهذا ولعل الإمام النووي يأتي بهذا الحديث ليبين منزلة عبد الله بن مسعود لأنه مذكور في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه فهو من الحفاظ الذي يأخذ عنه القرآن. لكن هذا الرجل يجادل يقول ما هكذا. فتعدى ابن مسعود قال لقد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسن يعني الرسول أثبت له هذه القراءة. وإذا به أثناء الحديث يشم من رائحة من فم هذا الرجل رائحة الخمر يعني سقران ولا مخمور. ودايما كده اللي يعود يعرضه أهل العلم يا مخمور يا مأجور عشان واخد له اي ارشيم من يوم هنا يوم يتكلم عن الاسلام ويتكلم عن المسلمين ويتكلم عن النقاب ويتكلم عن الحدود ويتكلم ويتكلم ولا سخارة في عقولهم. فهذا مثال نموذج لامثال هؤلاء. فقال اتشرب الخمر وتكذب الكتاب. طبعا التكذيب هنا ليس تكذيب انكار للكتاب ولكن يعني ليس التكذيب الحقيقي لكن هو يكذب ايه يعني يقول هذه القراءة لم تسمع. وهو لو كان يكذب الآيات وينكر الآيات لكان هذا يكف ما كانش أقام عليه الحد حد الخمر لكن كان أقام عليه حد الايه الردة. قال لا تبرح حتى أجلدك. وهذا يدل على أن أولا إما أن هذا الرجل أقر بشرب الخمر وإلا فهو مجرد ليس مجرد أن يشم منه رائحة الخمر يجلد لأن مجرد شم الرائحة لا توجب الحد إلا بالإقرار أو البينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إدراء الحدود بالشبهات. فهذا محمول على أن هذا الرجل إيه أقر لما قال له ابن مسعود ذلك أقر بشرب الخمر. وأما كون ابن مسعود أقام الحد على الرجل فهذا محمول على أنه كان واليا يعني أرسل واليا فأقام عليه الحد أو أنه لما علم بشرب الخمر رفعه إلى الوالي واستأذنه أن يقوم هو إذا لم يكن هو الوالي وقتها إذا رفعه إلى الوالي واستأذنه أن يقوم هو إيه بضرب الحد أو بجلده وإلا فليس لأحد أن يقيم الحدود على أحد إلا بإذن الأمراء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن حشم قال أخبرنا عيسى بن يونس الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي أحسن. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد الأشج قال حدثنا وقيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ فقلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. طبعا برضه في الترتيب عندما ذكر فضل قراءة القرآن وهذا يفضل هنا في فضيلة هذا الجهد الذي يأخذ الإنسان في تعلم القرآن وقراءته في الصلاة والذهاب إلى المسجد وتعلم القرآن ونحو ذلك، فلا يضيع من عمل المؤمن شيء، لكن كله في ثواب. فيقول يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات. الخليفات هي النوق جمع ناقة الحامل، يعني واحد فيكم يحب يرجع بيت ولا عنده ثلاث نقاط حوامل في أول حملها، لأن إذا كان في آخر حملها يقال لها عشرة، فطبعا ثلاث نقاط بالنسبة لهم هذا مال عظيم. من ناقة عند العرب من أعظم المال وأسرى المال أصحاب الإبل، فكيف إذا كانت هذه الناقة كمان حامل يعني ينتظر من وراء نتاج، ها؟ فهذا ثروة عظيم. فمين فيه يحب يرجع بيته لا كده إيه من غير تعب ولا جهد ولا أي حاجة، ها؟ ثلاث ناقات حوامل، طبعا هذا مال يسيل له اللعاب. فقال صلى الله عليه وسلم فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. هذا ايه فضيلة عظيمة لقراءة القرآن في الصلاة، فلا تستبطئ القراءة ولا تستطل على الشيخ انه يطيل عليك القراءة. وايضا الحديث الذي بعده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت ابي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ طبعا هذه مواضع في أطراف المدينة أو قريبة من المدينة. أيكم يحب أن يغدو يعني يخرج صفة كده، ها، في أول النهار كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. يقول اليوم كده يجيب ناقتين كوماوين يعني عظيمتين في غير اسم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، حد يكره الكلام ده يروح كده كل يوم يمسك ناقتين ويرجع بيهم من غير اي مشاكل؟ قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؟ يعني لو جينا نزل قاعد عشان نتعلم ايتين، ها، يقول يا شيخ حديث واحد تتعلم في الدرس؟ لا لا، ما حديث واحد ان شاء الله تكتب بركه فيه، ايه واحده تعلمها الشيخ، ها، ايه يعني تبذل فيها مجهود وتبذل فيها تعب وتروح، ها، يقول لك هروح كل المشوار دوت عشان الشيخ يقرا علي يقول لي اعيط في الفتحه ولا اقول هو الله احد؟ ايوه، ها، هذا خير لك، لان هذا يفتح لك ابواب الخير. الخيريه تاتي منين؟ ان انت ولجت الباب فتح لك باب خير تكلجه الله عز وجل من فضله على عباده، ان اذا فتح على العبد باب والانسان تمسك به ولم يولي ظهره فانه يفتح له ابوابا اخرى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ثم انت ماشي ربنا يزيدك في الحرث، حرث الزرع. من كان يريد زرع الآخرة، هو زرع الآخرة ايه؟ عبادة وتلاوة القرآن وحفظ الخلق، ها، وصيام وذكر وتلاوة لكتاب الله عز وجل وصدقات، ها، بر الوالدين، احسن الى اليتامى والأرامل والمساكين. زرعت ذلك فتح لك باب تمشيت فيه، ربنا شرح صدرك فيه، يفتح لك ابوابا اخرى، يفتح لك ابوابا اخرى، ستجد تنغمس في هذه الابواب ويحدث عندك الإخبات، إخبات دخول حرام، لا يستطيع أحد أن يردك أبدا لأنك سخن. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين. المخبتين قال الأرض مخبتة يعني ساكنة، ايش ايش يعني خلاص حرطت الزرع وطلع فيها الزرع وخلاص هدي أرض خاشعة فإذا تربط وأنبتت. فالإخلاص في النفس دخول النفس من الآن خلاص. يبقى كان يقول ابن القيم إن هذه النفس يشبهها زي واحد عايز يطلع على أي جبل، واحد عايز يطلع على أي جبل، وفي قلة هذا الجبل في أعلى الجبل واحد واقف فوق عمال يخوفه يقول له اوعى اوعى تطلع هنا، طلعت هنا يهويلك، ده هنا في أفاعي وأسود ونمور وعقارب، أنا بنصحك وإني لك من الناصحين، خليك خليك أنت إيه في الراحة هنا في أحسن. فبيجتمع عليه هذا الداعي المانع الذي يعوقه عن الطريق مع النفس ودلالتها ومحبتها للراحة. يا عم أنا مالي يا عم ما خلينا فاهمة اللي احنا فيه انه قدامنا احسن من اللي احنا شايفينه، اللي نعرفه احسن من نعرفوش، خلينا قاعدين هنا وخلاص، يعني احنا فيه في الامان. لكن المؤمن لا يستجيب لهذا، فلا يستجيب لهذا الداعي يعلم انه كذاب ويغلب على نفسه، ويعلم ان الابصار لما يسافر يحقق اغراضا واهدافا كثيرة. كان يقول القائل: سافر تجد عوضا عملا تصارفه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصر. فالشمس لو ظلت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عربي. يعني الحركة تأتي بعيد بأغراض وأهداف كثيرة، هذا يقول الحركة ورقة، لكن ساكن تسلم تنفعش به تسلم مكانك والنجالة. قال: فإذا هذا الإنسان متردد طبعا يطلع الجبل متردد، قال: اطلع ما اطلعش، اطلع ما اطلعش، اطلع ما اطلعش، امشي في الطريق ده ما امشيش. قال: فاذا صعد الجبل ولم يستجب لهذا الداعي فاذا به يجد ان هناك كل الكلام بيقوله كلام كذب، وان الطريق امان، وان فيه البساتين وفيه الانهار وفيه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. قال: هذا الذي ينادي عليك هو الشيطان، وهذه النفس هي الجبل فالعز يصعدها، وهذا امر صعب شاق. وهو دائما في اول عمل متردد، تردد سنة الواحد يستطيع عايز يلتزم، ها يقول لك: لا يا عم عشان ياخدوني يا عم مش عارف احسن اصلي يا عم مش عارف ابو الشغل والشغل يقولوا لي ابدأني، دائما ايه حس الخوف، ها طب لا طب ما ده كويس برضه ما في فلان ده ربنا فتح عليه، عمال يجيبها يمين ويجيبها شمال متردد. فاذا صار يحصل عنده اطمئنان من هذا القلب، بعد كده تقول له مش عارف يقول لك: ما هو على رأسه ليه لان الخبأ خلاص ده الاخلاء، وبشر المخبتين صار حاطط عنده السكون. فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول لك: يا اما تتحرك تعال الجامعه اتعلم لك ايتين، ها مش ايه يعني ايتين هيعملوا لي ايه، لا تعال. وبعدين: لا تحرم نفسك من خيرهما، لأن هذا الخير سيفتح لك خيرات أخرى. قال: يعني يتعلم أو يقرأ آيتين، أفلا يخرج أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، وهكذا يعني. يا ماشي كل ما تقرأ أكثر خير يأتيك أكبر، وهذا من خير الدنيا والآخرة. حتى قال يعني في يوم يروح عن ابن مسعود: من أراد الدنيا فليقرأ القرآن، ومن أراد الآخرة فليقرأ القرآن، ومن أرادهما معا فليقرأ القرآن. القرآن فيه خير الدنيا والآخرة، ومش شرط أراد الدنيا عن فلوس، لا كنظام وحكم وعلاقات كمعاملات كتربية للأبناء كتربية للزوجة وكل دي من الدنيا. عايز تعيش عيشة سعيدة قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تطيعوا كتاب الله عز وجل الهداية، تجي الهداية كل شيء الأمان وفي الأخيرة كذلك. باب الأخيرة هذا باب أوسع. فالذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حدثني الحسن بن علي الحلواني، طبعا بعدما ذكر الفضل العام أخذ يذكر فضل بعض الصور، نقرأهم يعني كده يعني إذا يسر الله عز وجل، لأن هي طبعا معلومة لكم هذه الحديث كثيرة. حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية عن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. طبعا عمم وخصص صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيعة لأصحابه. جاء في الحديث يقول القرآن منعته النوم، منعته النوم بالليل، ويقول الصيام منعته الطعام بالنهار فيشفعان. هذا يقول فشفعني فيه، هذا يقول فشفعني فيه، فيشفعان فيه. اقرأوا الزهراوين سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين، الزهراء المضيئة، سورة البقرة وسورة عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غمامة سحابة، أو غيايتان، بعض هي السحابة وبعضهم يقول سحابة إذا كانت خفيفة يقال لها غياية، وإذا كانت سميكة يقال لها غمامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني فرقان جماعتين من طير صواف، يعني صفت أجنحتها، يعني باسطة الأجنحة، معنى الصفة التي بسطت الأجنحة. ها ألم يرى الطير فرقان صافة ما يقودهن إلا الرحمن، صفات يعني باسطة الأجنحة الجو. وقال الله عز وجل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الصافات صفا هي الملائكة تبسط أجنحتها في الجو تسير فيه، تطير وتسبح. فالزاجرات زجرا الملائكة تزجر السحاب، تزجر حيث شاء الله عز وجل. فالتاليات ذكرا أي أنها تنزل بالذكر على الأنبياء، تتلو عليه الذكر. أو كأنها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، يعني من يحفظ هاتين الصلتين أو يقرأ هاتين الصلتين، تأتي هاتين الصلتين يعني ثوابهما تحاجان عن صاحب هاتين الصلتين. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا آخر للبقرة، سورة البقرة، فقال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الصحراء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن سورة البقرة هي سنان القرآن، وأنها إذا قرأت في بيت لا يدخل الشيطان ثلاثة أيام، وهي أحاديث يعني بمجموع طرقها تحسن أو تصح. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني حسان حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يصل قول معاوية بلغني، يعني بدل ما قال كأنهما أو كأنهما قال وكأنهما وكأنهما بلكنة إيه أو. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن زبير بن نصير قال سمعت النواس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن نصير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يبقى هنا لقد مع القراءة ايه العمل به، يعني ليس مجرد القراءة فقط لكن العمل بما يستطيع الإنسان. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده. وطبعا هذا من ايه من فطانة الصحابي ان يعلمك ازاي تحفظ العلم، انك ايه تجمل ثم تفصل، تقول المسألة مثلا فيها خمس اقوال، يوم انت ايه تفكر ان دي المسألة فيها متعد، ثم لما تنسى تعرف انك نسيت انت راجع. ودي طبعا تطلع حديث في اول كتاب الايمان، حديث ايه وفد عبد القيس لما النبي عليه الصلاة والسلام قال امركم باربع وانهاكم عن اربع، ومع العاد ايه يفصل الاربع دول فصل الاربع. قال هذا في فائدة للمتون او العناوين الرئيسية، يحفظ المسألة فيها كذا، او هذا الباب يندرج تحته من المسائل خمس مسائل او خمس اقوال او كذا او كذا، ثم يبتدي ايه تبين تفصل هذا. وقال وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة امثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان او ظلتان سوداوان، غمامتان معروف او ظلتان مظلة، يبقى دي معنى الغياية اللي جاء في الايه في الحديث السابق، بينهما شرق يعني بينهما ضوء، ظلة سوداء اي شدتها وكثافتها، بينهما شرق، او كأنهما حزقان، حرقان هناك قال ايه حرقان، هي جماعتين حرقان او حرقان جماعتين، من طير صواف، طير صواف يعني ايه يعني بطف الاجنحة يعني مغطية بطف ايه باجنحتين، تحاجان عن صاحبهما. طيب نقف هنا مع سورة البقرة، وفي طبعا بعد ذلك سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وسورة الكهف وسورة الإخلاص والمعوذتين. هل يجوز صلاة الرجل وهو يلبس القفاز الجوانتي وكذلك المرأة؟ نعم هذا جائز ولا مانع من هذا، وأما وهذا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما الخلاف في الجبهة. يعني طبعا الذي يمنع من هذا ربما يقول لأن الأرض الإيد لا تبشر الأرض، وقد جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر فيها كفين والقدمين والركبتين والأنف وشرع الجبهة. يقول طيب ماذا تفعل في الركبتين؟ لابد أن يكونوا داخل السوق، وكذلك الخفين ثبت النسخ عليهما يعني يجوز الصلاة فيهما، لا بأس أن يكون أيضا كذلك هناك قفازين اللي هو الجوانتي يعني ويسجد عليهما. وأما بالنسبة للعمامة فالراجح أيضا أنه لو تجد عليها فإن سجوده صحيح، واستحب الإمام الشافعي حصر العمام، لكنه لم يذكر دليل، دليل الذي قالوه هو نفس الكلام اللي نقول دوره أنه لم يباشر الجبهة إلى الأرض، لكن العلماء الذين ردوا على ذلك قالوا أولا لم يأتي نص في المنع، ثانيا أنه حتى وإن كان بينه وبين الأرض هذه العمامة فلا يقال سجد على العمامة إنه قال سجد على الأرض، بدليل الركبتين والكف، وبدليل أنه لو جلس على السرج فوق الفرس نقول جلس على الفرس، لأنه بينه وبين الفرس سرج، السرج اللي هو إيه القعدة اللي بيعود عليها فيها حطوا الأول القعدة بتاعته يعني يعود فيها، فلا يقال مع أنه لم يمس الفرس مباشرة، يقول يعني جلس على الفرس أي على الفرس فسجد على الأرض، وإن كان بينه وبين الأرض إيه هذه العمامة، والإنسان يعني حتى لا يعني إن حصرها خرج من هذا كفلة فلا بأس، ولكن لا نقول أنه إذا الإمام نزلت أو الإنسان نزلت أن يكون صلاة باطلة، بل الصلاة صحيحة ولا بأس بذلك. هل يجوز للرجل أن يسد أن يسدد ديون الديون التي على أبيه من زكاة ماله، حيث أنه مبلغ كبير قد طلب والد الرجل من ذلك وهو في مرض الموت، وأن يجوز للرجل أن ينفق على إخوته من زكاة ماله؟ بالنسبة للنفقة، بالنسبة للنفقة على الأب، فإنه لا يجوز أن ينفق الولد على أبيه لأن النفقة تلزمه، ولكن قالوا في باب الغرب الدين، في باب الغرب أو في باب الجهاد، إن هو يعني يجهز أباه أو ابنه للجهاد في سبيل الله فإن ذلك جائز. فإذا كان أبوه من الغارمين فإنه يجوز للابن أنه يسدد هذا من الزكاة، وإن كان الأولى أن يسدد ذلك المال الخاص ويعتبر هذه من النفقة على أبيه، لأنه ما استدان إلا من باب النفقة، هذا من الأولى. لكن من حيث الجواز فإنه يجوز إن شاء الله، وأما على إخواته فإنه يجوز أن يعطيهم من الزكاة. نعم، هل هناك حديث ذكر فيه عقوبة من نسي القرآن بعد حفظه؟ نعم، العقوبة أن النبي عليه السلام قال يعني في الحديث ما معناه أنه لم يرى مثل عقوبة من ذكر القرآن عن حفظ القرآن ثم نسيه، لما نظر في النار فلم يرى عقوبة مثل من حفظ القرآن ثم نسيه، هو حديث صحيح. وأما من يحفظ القرآن ولا يقوم به فقد ورد في الحديث حديث الرؤية التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي بشرشر مرخره إلى قفاه وفمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وهكذا، فقال كذلك الرجل الذي أخذ القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة، وفي بعض الروايات ولم يقم به أداء الليل وأداء النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ومد الرحمن الرحيم، أرجو شرح هذا، يعني أنا مش أستطيع طبعا أشرحها يعني، لكن هو هكذا نقرأها، يمد بسم الله الرحمن الرحيم، يمد في قراءته، يعني ليست القراءة حد عشرة مع قراءة في التجويد وفي الترتيل وفي الحذر وفي التبرير، فأعلى قراءات الإيه التكوين ويقرأ به بغص، هذا هو المقصود. أقرأ القرآن في الصلاة وزوجتي جالسة تمسك المصحف، فإذا صرت ردتني فهل من ذلك شيء؟ علما أني أفعل ذلك في النوافل أو قيام الليل. يعني إذا رد، طبعا هم في خلاف من أهل العلم، لو إن إنسان في الصلاة ورد عليه رجل آخر أو واحد آخر خارج الصلاة، فهل يعني هذا جائز؟ بعضهم يقولون ببطلان الصلاة، لكن الحقيقة ليس هناك دليل على هذا، فإذا أحد أخطأ وحد رد عليه خارج الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك. هل الأذان في صلاة الجمعة بدعة؟ وكيف الرد على فعل عثمان في ذلك؟ طبعا الأذان شرعه عثمان بن عفان لعلة، وهي انتشار الناس في الأسواق وإن صوت المؤذن لا يصل إليهم، فكان يذهب واحد الناس يؤذن حتى يعلمهم بدخول الوقت، ثم يأتي الناس المسجد فيؤذن الأذان الذي بين يدي الإمام. وعلى هذا نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا الآن أصبح الصوت الأذان يصل إلى الناس ويعلمون دخول الوقت الصلاة بأشياء كثيرة كالساعات والأجهزة الراديو وغيره، فإنه لا يشع هذا الأذان، لا يشع هذا الأذان، ونرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب الصلاة كثيرا، فكثير ما يكون للشيطان ما أدراك عند الإسلام هو الصراط المستقيم والصلاة الداخلية،
فأنت تقول أتعوذ بالله ربي ماذا أفعل أستغفر كثيرا.
هذا علاج الوسوسة يقع في بعض الناس, والشيطان يأتي يعني من يراه متمسكا بالدين يحاول أن يضلله, فهو يريد أن يبعده فيضع في قلبه بعض الوسوسة. وهذه الوسوسة من فعل الشيطان, وقد قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا, وقد مر بنا هذا الأمر أيضا في كتاب الإيمان. وقلنا علاجه بأمور: الأمر الأول أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, وتحصن نفسك دائما بقراءة المعوذات وقراءة آية الكرسي, وأن تكون على وضوء ونحو ذلك. الأمر الثاني أن تقول آمنت بالله ورسله, إذا جاءتك هذه الوسوسة تقول آمنت بالله ورسله أو آمنت بالله وكتبه, تقول آمنت بالله ورسله. الأمر الثالث أن تلهو عنها, وهذا من أنجع ما يكون مع ما تقدم, يعني تشغل نفسك ولا تسترسل, لأنهم قالوا علاج الوسواس ترك الوسواس, وتشغل نفسك بشيء مباح, تشغل نفسك بحديث مع بعض إخوانك حتى يزول ذلك, وهو ضعيف ويزول بإذن الله. وخطيب من إخواننا يعني لما ذكرنا لهم هذا الوصف ويعني استعملوه عافاهم الله عز وجل, لكن أهم شيء أنك أنت لا تسترسل معه. بعض العلماء في كتب الفقه يكتبون هذا الأمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة, ولكن يقرأ, فالمقصود بالقراءة أي أنه بدعة. وكذلك في بعض الأشياء يقولون يقرأ فعل المقصود يعني العلماء عندما يقولون بالقراءة أو عدم القراءة فإنهم يرجعون بذلك إلى قواعد, يعني قد يكون المسألة لم يأتي فيها نص صحيح, لكن المسألة تندرج تحت قواعد عامة, قواعد فقهية, فيحكمون على المسألة من خلال هذه القاعدة, يحكمون على هذه المسألة من خلال هذه القاعدة, لأنه هناك كما نقول أمور كثيرة تجد على الناس وتحدث للناس, فما الحكم فيها؟ لم يأتي فيها نص, لم يأتي فيها قول الصحابة, لكن هل المسألة مالهاش حكم؟ نقول المسألة يكون لها حكم تحت القواعد العامة, إما أن يكون هذا باب العفو أو باب الإباحة أو باب الصراحة أو باب الاستحباب ونحو ذلك, فهذا يقضى للقواعد العامة وليس هذا من باب البدع, لأنه لا يكون غالبا من باب العبادات. يقول أحد أقاربي أعطاني نقود في وقت على باب الهدية, مش عارف أقرأ ذلك, من باب الهدية أيوة إيه تعرف يعني, وبعدين يعني نظام النقطة ده, نظام النقطة أخواننا يعني هذا من الأمور التي أحدثها الناس على أنفسهم وشددوا فيها على أنفسهم. الأصل في ذلك أن ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يصل لا ينفصل المكافأة, ده الأصل, يعني لابد أن ينظر فيها من ناحية اللي بيدي الهدية واللي بياخذ الهدية, من ناحية اليد الهدية يعطي الهدية ولا ينتظر مكافأة, ليس الواصل بالمكافئ, والهدية إنما يعطيها طلبا للاستراب من الله عز وجل وطلبا للمحبة, والعائل في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وأما من باب المهدى إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليه, فينظر هذا من باب المهدى إليه إن هو يكافئ يعطي, لكن افرض انه لم يستطع ان يكافئ على هذه الهدية, يبقى السلام ينتظرش منه كان يحصل بعض البلاد يروح يدي هدية ويروح يجي عنده نقطة في البيت اجندة اديت له فلان في فرح بنته 50 جنيه وفولات مش عارفين 20 جنيه وكات, واذا ما حصلوش هو من اسباب يروح يطلبه بالدين, انا اديتك كذا اديتك كذا اديتك كذا, هذه طبعا ايه امور لا تجوز. ولكن الصحيح انه يعطي مجمع الناس يعطي بعض هذه اصبحت من عرف عند الناس. لكن المقصود العرف ان المشكلة في هذا العرف عند الناس انه يطلب الهدية وزيادة. يعني اذا كانت هي من باب الدين لان بعض الناس تتعرف على ذلك في بعض القرى يتعرفوا ان ينزلك هدية 50 جنيه مثلا يبقى انت ليه تضرب ده ما تبقاش 50 يبقى عيب كده لازم تضربها 60 يبقى دخل ده بالربا. اذا كان هو يعتبرها دين هدخلها ده بالربا. اذا قلنا تعتبرها هدية يبقى انت لا تنتظر في الهدية مكافئ ولا تنتظر ايه منها ان تغضي اليه. لان اذا انتظرت ذلك فكما قال النبي عليه السلام كالكلب يطيق ثم يعود في قيه. الاسئلة كتبت لي كده انت مخلصها صغيرين ايه؟ لا يعني اذا الاخ بيقول يعني لو غلط هم ادوله الهدية والخضرة لا خدها خدها من باب ايه؟ يعني اذا هو اداهم هدية والله هم غير مردوها له فانت اعطوا لهم بنية الايه؟ الهدية. هم اذا يردوها بنية مقابل الهدية وكفى عليها فلا بأس لذلك ان شاء الله تعالى او ان تاخذها بهذه النية. شكت ماله؟ انت موضوع تاني بقى انا مكلف في الهدية دلوقتي انت اشرح كل السؤال كده عشان مش عارف اعرف حرام عليه ولا ايه. ها شكت ماله يعني المهدي ماله حرام؟ المال الحرام اذا كان مالا مختلطا فضلا اذا كان مالا مختلطا فلا باس ان تاخذه وتنوي فيه نيه الحلال. واذا كان مالا غير مختلط ففيه خلاف فبعض العلماء يرى الا تقبل منه الهديه الا تقبل منه هذا لانه مال حرام. وقال ابو موسى الاشعري لك غنمه وعليه غرمه لانه حرام لما هو استعمله او لما اكتسبه لكن لما اعطاه لك اعطاه لك بطريق حلال او هديه. بس يقول هذا الحرام من باب الحرام لكسبه وليس الوصف. يعني في حرام لكسبه يعني هو اشتغل شغل حرام كسب من النار. وفي الوصف يعني المال نقصه حرام كان يكون سرق وانت عارف ان المال دوت اللي بدون ادوات هو مال السرقه او بيديك شيء محرم ان يعطيك خمرا او مثل هذا يبقى اللي خلى كسبه اللي خلى وصفي هذا ترده مفيش كلام نزاع في ده. اللي عرفت ان عين هذا المال مال فلان المغتصب واحد مثلا يغتصب ارض من واحد ولا اغتصب عماره من واحد وقال لك تعالى اديك فيها اشياء هديه اما انت عارف ان دي مغتصبه وما بتاخده ظلم يبقى ايه ما تنفعش. لكن واحد تعامل معامله محرمه كان شغال في البنك وخد مكافاه وخد مش عارف ايه وراح طلع عماره وهي قال ده خدت ايه دي يبقى دي تفرق عن دي. الثانيه دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي فيها خلاف بين اهل العلم بعضهم يقول تراد لا تاخذها ويقول ابو موسى الاشعري لك غنمه وعليه غرمه وان مثل هذا الاب لو مات يرثه ورثته ان المال جاءهم بطريق الايه؟ الميراث. لكن الاول اللي اغتصب الارض لو مات ابوهم يردوا الارض لاصحابها ويردوا العماره لاصحابها ما يخشش الميراث وما لناش دعوه بذنب عليه. لا انت عرفت ان انت اثنين لكن الثانيه ها لك ان تاخذها على ذلك. والافضل في هذا ان يعني هل تاخذها او تاخذها كما يقول ابن تيميه او معنى كلام ابن تيميه ان ترى في ذلك المصلحه. يعني بص لمصلحه الايه؟ صله الرحم مصلحه الدعوه مصلحه كذا. اذا كان بعض الناس لو قلت له لا يا عم انت تاكل ربا ناخد برضك انا راجل شيخ ينفع برضك تاكل ربا وحرام روح لربنا فين؟ خبص نفسه ها؟ يعني واحد يعني هو نفسه ممكن يتوب يبقى دي كويس ما تاخدش منه. ها؟ واحد ثاني لو يحصل قطيعه رحم مش عارف ايه فلا باس انك تراقب قلبه وتاخذها بكلام ابي موسى على شيء رضي الله تعالى عنه. وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود ولم يسال عن اموالهم مع ان الله عز وجل ذكر في اموالهم انهم يتعاملون بالربا. فاتر الحمد لله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا ما في اسمعك انت فاتر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.